إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى في النار ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي قناة مودة. أتكلم معكم بإذن الله تعالى في برنامج بعنوان التعويذة، برنامج يتكلم عن الجن والشياطين، برنامج يتكلم عن العالم الآخر، برنامج يضع أيدينا على الحقيقة، عالم الجن والشياطين فيه الحقيقة وفيه الخيال وفيه الخزعبلات. فالله عز وجل لما خلق الخلق خلق سبحانه وتعالى الخير والشر، وأرسل الله عز وجل الرسل للناس تعلمهم وترشدهم إلى الخير، وخلق الله عز وجل إبليس وكان من الجن ففسق عن أمر ربه، قال جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وأقسم إبليس لربه جل وعلا: ليغوين بني آدم، قال جل وعلا: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وطلب من ربه تبارك وتعالى أن ينظره إلى يوم يبعثون، فكان له ذلك. قال جل وعلا: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. وإبليس اللعين حرص من أول الأمر على معرفة وطبيعة آدم وبنيه حتى يسهل عليه إغواءهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. والحديث كما ذكرت رواه الإمام مسلم. فما ستسمعه بإذن الله تعالى في هذا البرنامج إما أن يكون قرآنا أو من صحيح السنة أو من أثر روي عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تابعيهم أو عن تابعيهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. في هذا الحديث لما صور الله عز وجل أبانا آدم عليه السلام تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه قبل أن ينفخ فيه الروح، فجعل إبليس يطيف به، شوف بيلف حواليه، ما هو بدأ يحصل فيه غيرة وحسد من إبليس اللعين، أخذ يطيف به ينظر ما هو، إيه ده؟ طبيعته إيه؟ قال: فلما رآه أجوف، والأجوف هو صاحب الجوف، لما رآه أجوف عرف، وعرف هنا بمعنى ظن، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. لا يتمالك أي لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات، وقيل لا يتمالك أي لا يملك دفع الوسواس عنه، وقيل لا يتمالك أي لا يملك نفسه عند الغضب. والثلاث صفات دول بكل أسف من صفات بني آدم. وحتى ينجح المؤمنون في الإفلات من إبليس وجنوده ينبغي عليهم أن يتعرفوا عليه وعلى خلقه وعلى ذريته ووسائلهم وصفاتهم ومداخلهم وكيفية الوقاية منهم. وكما ذكرت آنفا لا يتسنى هذا إلا من خلال القرآن والسنة، لأن الإيمان بالغيب من أسس العقيدة الإسلامية، بل هو أول صفة وصف الله تبارك وتعالى بها المتقين في كتابه عز وجل، كما في صدر سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالغيب إيمانا لا يساوره ريب ولا يعتريه شك. والغيب هو ما غاب عنا، وأخبرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والجن من عالم الغيب، ومن جملة عالم الغيب. فالجن مشتق من الاجتنان، وهو الاستتار، فهم مستترون عن أعين البشر، لذا سموا جنا. وسمي الجنين في بطن أمه جنين لاستتاره ببطن أمه، قال تعالى: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أن الشيطان أصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس. والجن لفظ عام ويشمل جميع الأنواع والفصائل والشياطين والعفاريت والجن. وقال ابن حزم عن الجن، قال: هي أمة عاقلة مميزة أو مميزة، متعبدة، موعودة، متوعدة، متناسلة، يموتون، وأجمع المسلمون كلهم على ذلك. فالجن كما ذكرت عالم غيبي لا نراهم، ولكنهم يروننا. قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقال أيضا ابن حزم: هم أجسام رقاق صافية هوائية لا ألوان لهم، وعنصرهم النار كما أن عنصرنا التراب. الأصل فيهم النار، كما أن الأصل فينا كبني آدم التراب. أما ابن سينا فعرفه وقال: الجن حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة. وعرفه الغزالي بأنه حيوان هوائي ناطق متشف الجرم، أي جسمه شفاف، من شأنه أنه يتشكل بأشكال مختلفة. وعرفه الدميري قال: الجن أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، لها عقول وإفهام وقدرة على الأعمال الشاقة بخلاف الإنس. وعرفه سيد سابق فقال: الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان. يعني هم أمة عاقلة مريدة مكلفة على نحو ما عليه الإنسان، ولكنهم مجردون عن المادة البشرية، مستترون عن الحواس، لا يرون على طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقية، ولهم قدرة على التشكل. يبقى العلماء تكلموا في تعريف الجن أقوال كثيرة جدا، ولكنهم كلهم أجمعوا على وجود الجن، وعلى أن الجن أمة موجودة عاقلة ومكلفة كما سنذكر وسنبين بإذن الله تعالى. ولكن الفرق بيننا وبينهم أننا لا نراهم وهم يروننا. والأدلة من القرآن والسنة على ذلك كثيرة، نرجئها بعد الفاصل ونواصل بإذن الله تعالى مع الأدلة على وجود الجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأدلة على وجود الجن، قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يبقى إذن لفظة الجن جاءت واضحة صريحة في كتاب الله عز وجل. وقال الله تعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرآن إيه؟ عجب. وقال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعب ومشقة. بل هاتين الآيتين جاءتا في صورة كاملة تسمى بصورة الجن. فالأدلة كثيرة على لفظ الجن وعلى وجود هذا العالم الغيبي. ومن السنة ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه عن الزاد، فقال صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. في هذا الحديث لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه: هل شهد أحد من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فأجابهم: لا. وسرد الحديث كما ذكرته آنفا. في إحدى الليالي فقد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. قال: فالتمسناه في الأودية والشعاب، بحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الطرق والجبال والأودية. قال: فقلنا استطير أو أغتيل. استطير معناها أي خطفته الجن وطارت به. طب هو ده ينفع؟ سنذكر، تستعجلش بس، تستعجلش، تسمع كل حاجة بإذن الله، مش هنسيب أي حاجة في العالم ده غير لما نبينها للناس حتى يعلموا الحقيقة من الخيال كما ذكرت، والحقيقة من الخرافة. وكما ذكرت، لا نتكلم إلا بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم. قال: فقلنا استطير، أي خطفته الجن وطارت به، أو أغتيل. الاغتيال اللي هو القتل سرا، قتل سرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. ليه؟ عارف ليه؟ لأن النبي مش موجود معاهم. النبي مش موجود، طورنا عليه، مش موجود. شوف مدى حب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وتعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. يعني شوف، أصعب ليلة مرت علينا ليلة فقدان النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بس نعرف يا أخواننا الفرق ما بين حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وبين حب الصحابة وتعلق الصحابة. خد بالك، النبي موجود حواليهم، موجود معاهم. اللي عنده فتوى بيروح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، واللي عنده مشكلة بيروح يشكيها للنبي، واللي عنده سؤال بيروح يسأل النبي. فمش موجود. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا، لما بقى عدى الليل ده كله بطوله، الليلة الصعبة قوي دي، قال: فإذا هو جاء من قبل حراء. فجأة لقينا النبي عليه الصلاة والسلام جاي من قبل غار حراء. قال، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فقلنا يا رسول الله فقدناك، فطلبناك فلم نجدك. ما لقيناكش، ودورنا عليك. فبتنا، شوف كررها تاني بقى قدام النبي عليه الصلاة والسلام عشان بس تعرف مدى حب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني داعي الجن، أي دعاة أحد الجن. فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه، المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم فيه وقرأ عليهم القرآن. وسألوه عن الزاد، الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاد، عن الطعام، ناكل إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمة. شفت الناس بعد ما بتاكل اللحمة أو الفراخ بيكون فيه العظم بتاعها، العظم ده لو ذكر اسم الله عليه، ودي نصيحة بقى لأي حد، إن هو وهو بيرمي العظم يسمي الله، لأن العظم ده سيكون طعام الجن المسلم، وهنتكلم في الموضوع ده برضو بالتفصيل. سيكون طعام الجن المسلم. قال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمة. ولا أحسن حتة لحمة، بس شرط وشريطة إن إيه؟ إن العظم ده يذكر اسم الله عليه. وكل بعرة علف لدوابكم. البعرة اللي هي فضلات البعير، فضلات البعير دي تبقى علف لدواب الجن. هم عندهم دواب، الموضوع كبير، بس زي ما قلنا وهنكررها على طول، لازم الموضوع ده يكون الضابط بتاعه قرآن وسنة وما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، قول علماء، مش كلام كده وخلاص. لأن الناس اتكلمت في الموضوع كتير، وتلاقي النهاردة وسائل الإعلام مفتوحة عن الموضوع ده وعن غيره من العلوم الغيبية. الغيب ده لازم يكون ضابطه قرآن وسنة. قال: وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. الاستنجاء يكون بالحجارة، ولا يكون بالعظم ولا بروث البهائم أعزكم الله. الاستنجاء رفع الحدث يكون بالحجارة، ولا يكون بالعظم وبالبعرة اللي هو فضلات البعير. طيب، ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث قال: استطير، أي خطفته الجن، أو اغتيل، أي قتل سرا. طيب، هي الجن فعلا ممكن تخطف؟ الإجابة آه. نعم يا عم الشيخ، آه. طب اسمع بس كده وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وركز معي. جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء، فسبته الجن، الجن خطفته، وكان من السبايا من الأسرى، ففقد. فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان آنذاك أمير المؤمنين، فقصت عليه القصة، فسأل عنه عمر قومه، فقالوا: نعم، خرج يصلي العشاء ففقد. فأمرها أن تربص 4 سنين. سيدنا عمر رضي الله عنه أمر الست اللي فقد زوجها، ده مش موجود، مش لاقيينه، إن هي تتربص إيه؟ 4 سنين. ومنه أخذ العلماء الحكم في هذه المسألة، إن لو واحدة زوجها سافر وانقطعت أخباره تماما وما عادش حد عارف عنه أي حاجة، هو ميت ولا حي ولا شغال ولا في إيه بالضبط، 4 سنين تتربص هذه المرأة، وبعد 4 سنوات لها أن تطلق بحكم القضاء وحكم القاضي. فأمرها أن تربص 4 سنين، فلما مضت 4 سنين أتته فأخبرته، فسأل قومها فقالوا: نعم. فأمرها أن تتزوج فتزوجت، خلاص هو القاضي. فجاء زوجها يخاصم في ذلك عمر رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته ولا يعرفهم أي حاجة خالص؟ فقال له: إن لي عذرا يا أمير المؤمنين. قال: وما عذرك؟ قال له: عندي عذر. قال له: إيه؟ قال: خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم فظهروا عليهم غلبوهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا، وكنت أنا من ضمن الإيه؟ السبايا. فقالوا: نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام والقفول إلى أهلي، يا إما خيروني أقعد معهم أو إن أنا أرجع إيه إلى أهلي. قال: فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي، رجعوني لحد ما جيت هنا تاني. أما بالليل فليس يحدثوني، بالليل ما حدش بيكلمني خالص نهائي. وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها، كل اللي كنت شايفه ريح أتبعها، ده بالنهار، وبالليل لا يحدثوني. فقال له عمر رضي الله عنه: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الفول وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف. قال قتادة: والجدف ما لا يخمر من الشراب. قال: فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في إرواء الغليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.